إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد أخرج معمر في جامعه ومحمد بن نصر المروزي في السنة والآجري في الشريعة وغيرهم من طريق عاصم بن سليمان الأحول قال قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. في بعض الطرق قال يعني عاصم فحدثت به الحسن فقال صدق ونصح وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت يا بني أحدثت بهذا محمدا تعني أخاها قال قلت لا قالت فحدثه إذن. هذه وصية من وصايا السلف الجامعة المانعة في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، وكلام السلف في ذلك كشأنه في سائر القضايا قليل كثير البركة، قليل في كمه، قليل في كلماته وجمله وعباراته، إلا أنه كثير المعنى والبركة، يشتمل على أشياء جامعة مفيدة نافعة تستحق منا تأملا وانتباها واهتماما حتى يتسنى لنا أن نعمل بها بتوفيق الله جل وعلا. وقد كان النصيب الأوفر في ذلك للنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم. جزاكم الله خير. حسنا الله. فكان يعبر عن المعنى العظيم بكلمات جامعة يسيرة، ثم ورث هذه الخصلة عنه أتباعه الذين ساروا على دربه. هو هذا ما فيش مشكلة، المشكلة عندكم الآن، لو تحتاجون رافع ما في مشكلة. ثم ورث هذه الخصلة عنه من اتبعهم وسار على دربه من الصحابة وأتباعهم. فإنك تجد كلامهم أيضا على نفس هذا القانون وعلى نفس هذه القاعدة، كلام يسير في كمه، يسير في كلماته، ولكنه عميق في معناه ودلالته. وبين أيدينا وصية أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي رحمه الله تعالى، وهو من فضلاء التابعين ومن أكابرهم وفقهائهم ومفسريهم. وهذه الوصية الجامعة التي صحت عنه فيها الكثير من الخير في صورة بيان قاعدتين عظيمتين هما قوام الدين، وهما الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. فلا تقوم ساق الدين إلا على هاتين القاعدتين، لا بد من الاتباع والاقتداء والاعتصام الصحيح بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف، ولا يتحقق ذلك إلا باجتناب ضده ونقيضه من الابتداع والإحداث في دين الله جل وعلا. فمن فهم هذين الأصلين العظيمين وعمل بهاتين القاعدتين الجليلتين صح له إسلامه واستقام له دينه. يقول أبو العالية رحمه الله: تعلموا الإسلام. هذا أمر بتعلم الدين، بتعلم الإسلام الذي هو دين الله عز وجل، لا يقبل دينا سواه ولا ينفع عنده غيره. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وتلاحظ في وصية أبي العالية هذه الأمر بالتعلم، فإنه لم يقل عليكم بالإسلام أو عليكم بدين الله أو كونوا مسلمين، وإنما أمر بالإسلام في صفة الأمر بتعلم الإسلام. وفرق كبير بين الصورتين، ولك أن تلاحظ هذا الفرق عندما تنظر في أحوال المسلمين الآن من حولك، فإنهم ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم لا يتعلمون الإسلام. فنحن مأمورون بتعلم الإسلام وفهمه ومعرفته والعمل به، لا بمجرد الانتساب إليه. ويكفيك أن تعلم أن أمر أبي العالية هذا ترجمة حقيقية واقعية لقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق كلمة التوحيد والإخلاص، وكان هذا الأمر في صفة معينة وهي صفة العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد استنبط غير واحد من السلف كسفيان بن عيينة وتبعه في ذلك البخاري وغيرهما، استنبطوا من هذه الآية أن العلم مقدم على القول والعمل، فلا يستقيم قول إلا بعلم، ولا يستقيم عمل إلا بعلم. فلا يجوز لمسلم أن يقول قولا أو يعمل عملا في دين الله تعالى على غير علم وبينة وبصيرة. والمقصود هنا أن نبين أن الإسلام مأمور بتعلمه وفهمه ومعرفته، لا بمجرد الانتساب إليه. وما أحسن ما قال علماؤنا: كم من رجل ينتسب إلى الإسلام بالهوية، ينتسب إليه بالوراثة، ينتسب إليه باتباع الآباء والأجداد، ثم هو أبعد الناس عنه، لا يعرف أصله فضلا عن فرعه، مع التنزل في قضية الأصل والفرع، لا يعرف أصل الإسلام، لا يعرف قاعدة الملة، لا يعرف أساس الدين من الحنيفية السمحة والإخلاص في عبادة الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، فإن هذه هي حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام كما قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 3 أصول: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. 3 أصول لا بد لتحقيقها حتى يتحقق الإسلام. لا يكون إسلام إلا باستسلام لله جل وعلا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإسلام أن يستسلم العبد لله تعالى وحده، فإذا استسلم له ولغيره كان مشركا. لابد من إسلام الوجه لله تعالى، لابد من الإخلاص في التعبد والتقرب لله تبارك وتعالى. لا يجوز أن يتعلق القلب بغير الله عز وجل طرفة عين، وهذا كمال التوحيد. لا يحقق هذا إلا من وصل إلى درجة عالية في التوحيد، هي التي قال عن مثلها رب العزة تبارك وتعالى في حق خليله إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فنفى عنه الشرك بكل صوره وأشكاله. لابد من معرفة هذا، لابد من معرفة أصل الإسلام الذي هو إفراد الله بالتوجه والقصد ظاهرا وباطنا. ثم لابد من الانقياد للطاعة، لابد من العمل، لابد من التطبيق. لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة، هكذا قال السلف. فالذي لا يعرف من الإسلام إلا مجرد الكلمة لم يعرف الإسلام على الحقيقة. الذي يظن أنه لا يلزمه عمل، ولا يلزمه أداء لواجبات، ولا اجتناب لمحظورات، وإنما يلزمه أن يتكلم بالكلمة هكذا، ثم له بعد ذلك عصمة مؤبدة مطلقة لا يحل فيها شيء من دمه قط، ولا شيء من ماله قط، طالما أنه قال لا إله إلا الله، وإن أتى ما أتى من المحظورات والموبقات التي تستوجب من دمه أو من ماله أو من غير ذلك ما يجب بحد الله تعالى. هكذا صار الأمر الآن، هكذا صار دين الإسلام الآن. صار دين الإسلام عند المسلمين مجرد الكلمة، مجرد لا إله إلا الله، من غير فهم ومن غير عمل. ثم لابد من البراءة من الشرك وأهله، لأن الشيء لا يتحقق إلا باجتناب ضده ونقيضه. هذه قاعدة الفطرة والعقل التي لا يختلف فيها اثنان. لو أننا نظرنا في حياتنا التي نعيشها، لو نظرنا في فطرتنا التي فطرنا الله عليها، لوجدنا أن حياتنا لا تستقيم إلا بذلك. إذا عرفنا شيئا فلا يتحقق ولا يستقيم لنا إلا باجتناب ضده ونقيضه. فكذلك التوحيد لا يستقيم إلا باجتناب الشرك، وكذلك السنة لا تستقيم إلا باجتناب البدعة، وكذلك الطاعة لا تستقيم إلا باجتناب المعصية. فلا بد من البراءة من الشرك، ولا بد من البراءة من أهله. لا يجوز أن يعطوا شيئا من الولاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه قاعدة الملة التي لا اختلاف فيها قط. هذه عبارة جامعة، أمر أول في وصية أبي العالية رحمه الله، ولك أن تتصور فيما فيه من المعنى: تعلموا الإسلام. ثم قال بعد ذلك: فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. إذا حصل لكم هذا التعلم فلابد أن تعرفوا بذلك حقيقة هذا الإسلام، لأنه لا تدرك حقيقة الإسلام إلا بالتعلم والمعرفة. فمن عرف حقيقة الإسلام هل يتصور له أن يرتد عنه وينتكس؟ الجواب لا، لأن الإسلام هو دين الله عز وجل الذي اختاره لعباده ولم يرضى دينا سواه. إنه الدين الوحيد الذي يضمن سعادة الناس ومصالحهم في الدنيا والآخرة، وأما غير ذلك فباطل من القول وزور. مهما تدين الناس بأديان أو انتسبوا إلى ملل ونحل، فإنها لا تحقق لهم شيئا من المصالح ولا تدرأ عنهم شيئا من المفاسد. هذه قاعدة ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله في صفة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. هذه بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حقيقة دين الإسلام، هي الحقيقة التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أيضا بقوله: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعرفه لهم وأن ينذرها شر ما يعرفه لهم. وهذا هو المعنى الذي ترجمه علماء الإسلام كافة بقولهم: الشريعة آتية بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. فهل تجد هذا في غير الإسلام؟ هل تجد هذا في غير الحنيفية السمحة؟ هل تجد هذا في غير الدين الذي اتفق عليه جميع الأنبياء والمرسلين فلم يبعث بغيره نبي قط؟ فمن عرف هذه الحقيقة هل يترك هذا الدين؟ هل ينتكس عن هذه الملة؟ هل يرغب عنها يوما؟ الجواب لا. وهذا الجواب تفطن له كافر غير مسلم ولا موحد ولا حنيفي. إنه هرقل عظيم الروم لما دخل عليه أبو سفيان قبل إسلامه، فسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة المخرجة في الصحيحين. فكان من سؤالات هرقل له في شأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم: هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل في تأويل ذلك من بعد: وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له؟ فأجبت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. هذا المعنى تفطن له كافر مشرك ليس له حظ في الإسلام، وهو الذي يغيب عنا اليوم، هو الذي يغيب عنا عندما لا نعرف ديننا ولا نتعلمه ولا نفهم حقيقته. إذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، لأنكم إذا عرفتم حقيقته لم يمكن أن ترغبوا عنه. وبناء عليه، فإذا رأيت الرجل قد رغب عن الإسلام أو رغب عن السنة أو رغب عن الطاعة، فاعلم أنه لم تخالط قلبه بشاشة شيء من ذلك أبدا. قاعدة: إذا خالطت بشاشة الإيمان القلب، فعندئذ لا يمكن أن يترك هذا المعتقد أبدا. نتكلم على الإسلام، نتكلم على السنة، نتكلم على الطاعة. فإذا رأيت المنتكسين من حولك ينتكسون ويتحولون ويتقلبون وفي كل حين يغيرون ويبدلون، فاعلم أنهم لم تخالط بشاشة السنة قلبهم يوما التي يدعونها، وهم عن هذه الدعوة بمعزل من قديم، لا يفهم من كلام هذا أنهم كانوا على السنة حقا ثم انتكسوا، كلا، وإنما نتنزل معهم. يقولون كنا على السنة وكنا على الحق، فما شأنكم قد عدلتم وغيرتم وبدلتم وتحولتم؟ هل هذا صنيع رجل خالطت بشاشة السنة قلبه؟ هذه قاعدة يجب عليك أن تعرفها وتفهمها وتتفطن لها، فإن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإياك أن تغفل رعاية قلبك، إياك أن تغفل مجاهدة نفسك، إياك أن تظن بنفسك حسن الظن، فإن الأمر كما قال ابن القيم في المدارج في قاعدة تحفظ، قال: من عرف نفسه أساء الظن بها، ومن أحسن الظن بنفسه فهو أجهل الناس بنفسه. نفسنا أمارة بالسوء، محبة للشهوات والزخارف والأهواء، فتستهويها الفتن، وتستميلها البدع، وتستجلبها الشهوات والمعاصي، فإذا غفلنا عن مجاهدتها فلا بد من الضياع ولو بعد حين. فهذا أمر مهم إخوتاه، إذا تعلمتم الإسلام، إذا تعلمتم السنة، فلا ترغبوا عن شيء من ذلك، لأن الفلاح لا يتصور في غير الإسلام والسنة قط، مهما كان له متاع ظاهر، مهما كانت له زينة ظاهرة زائفة، مهما كان فيه من انتصار باد خداع وتمكين ظاهر لا حقيقة له، مهما كان في الإسلام والسنة من الغربة والوحشة والوطأة حتى ينظر الناس إليك هكذا، هذا هو الذي يقول عن نفسه سني، هذا هو الذي من الله عليه من بيننا، إنها نعمة يحسدك الناس عليها، يحسدك الناس على مجلسك هذا، يحسدك الناس على ما تستمع إليه، يحسدك الناس على ثباتك وعدم تحولك وتغيرك، ولهذا يشنعون عليك ويشغبون وينفرون ويكذبون ويختلقون. ورثوا شعبة من شعب الكفار لو أنهم تفطنوا إلى ذلك. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الآن يلومون أنفسهم على السياسة والأحزاب والتبدل والتحول والتغير، ويودون أن لو لم يخوضوا في شيء من ذلك أبدا. يلومون أنفسهم ويتحسرون على ترك مجالس العلم وهجر المساجد والمبيت في أوكار الحزبية الجاهلية والتخطيط، كيف يتكلمون وبأي شيء يصرحون، وكيف يواجهون الحزب الفلاني، وكيف يستميلون الحزب الفلاني، وكيف يكسبون أهواء الناس وأصواتهم، حتى كادوا أن ينسوا ما تعلموه إن كانوا قد تعلموا شيئا من دين الله. فإياك أن تظن أن ما أنت فيه أمر يسير، بل هو أمر عظيم، أمر كبير، إنه العلم، إنه الثبات، إنه المنهج، فعليك به أخي في الله ولا ترغب عنه قط. ثم قال أبو العارية رحمه الله: وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. لما أمر أولا بتعلم الإسلام ذكر شيئا بعد ذلك يستدل به على هذا الإسلام، وهو الصراط المستقيم، كأنه يقول: إنما أمرتكم به آنفا من لزوم الإسلام لا يتحقق إلا بالاعتصام بالصراط المستقيم، لأنه هو الإسلام على الحقيقة. وحتى نعرف هذا لابد أن نعرف أولا معنى الصراط المستقيم. كلمة الصراط أصلها في لغة العربي صراط بالسين، يقال سرط الطعام أي ابتلعه، ولهذا قيل للمريء مسترط الطعام لأنه هو المجرى الذي يجري فيه الطعام. قال الطبري رحمه الله في تفسير الصراط من سورة الفاتحة: والعرب تستعمل الصراط على كل طريق أو في كل طريق، وتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. يعني العرب تستعمل كلمة الصراط في الدلالة على كل طريق أو سبيل، فإذا كان الطريق الذي تتكلم عليه مستقيما وصفت الصراط بالاستقامة فقالت هذا صراط مستقيم مثلا، وإذا كان معوجا قالت هذا صراط معوج مثلا. ومن عرف هذا أدرك السبب في تسمية الصراط أو في وصفه بالاستقامة في كتاب الله عز وجل، فلم يأتي الصراط في كتاب الله عز وجل إلا موصوفا بالاستقامة: اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، إلى غير ذلك. فالصراط هو السبيل، الطريق الذي يوصل إلى المبتغى، والصراط الذي يوصل إلى الله تعالى والذي هو الإسلام على الحقيقة لا يكون إلا مستقيما، ولا يكون كذلك إلا واحدا. فالصراط له صفتان: الوحدة والاستقامة. الوحدة خرج بذلك التعدد، فصراط الله ليس متعددا أبدا، والاستقامة خرج بها الاعوجاج، فليس في صراط الله انحراف ولا اعوجاج ولا ميل. وهاتان الصفتان تجدهما في قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فذكر صفة الاستقامة التي تباين الانحراف والاعوجاج، وذكر صفة الوحدة التي تباين التعدد ولا تتبع السبل. إذن فليس الحق عندنا متعددا، ليس الحق في طرفين متناقضين ولا في شيئين متغايرين، وإنما الحق لا يكون إلا واحدا في جميع الأشياء، في المعتقدات والأعمال. كما قيل لمالك بن أنس الإمام رحمه الله: ترى اختلاف الصحابة، يعنون في مسائل الفقه والأحكام، لو أخذ المسلم بشيء من أقوالهم يكون في سعة من أمره؟ قال: لا، حتى يصيب الحق، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد. وهذه بدهية عقلية عبر عنها القائل بقوله: وجمع ضدين معا في حالي أقبح ما يكون من المحال. فليس الحق في طرفين متغيرين أبدا، لا بد أن يكون في أحدهما، كما قال تعالى أيضا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال أهل العلم: الأمر إما اتباع للحق وإما اتباع للضلال، ليس هناك واسطة، ليس هناك حل وسط، ليس هناك أمر معين تتمسك به بحيث تكون متوسطا بين الحق والباطل أبدا، بل إما أن تكون على الحق وإما أن تكون على الباطل. وهذا يفيدك من الناحية العقدية المنهجية في معرفة كثير من ألوان الضلال التي وقع فيها من كان قبلنا، كالأشاعرة على سبيل المثال من ناحية المعتقد. الأشاعرة من أين أتى ضلالهم؟ من التوسط بين الحق والباطل. اعتبر هذا مثلا بالكلام في الصفات، ولا سيما في صفة الكلام، ولا سيما في القرآن. أرادوا أن يتوسطوا بين الحق الذي هو مذهب أهل السنة أن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا على الوجه الذي يليق بكماله جل في علاه، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. أرادوا أن يتوسطوا بين هذا المذهب وبين مذهب المعتزلة والجهمية أن الله تعالى لم يتكلم أصلا ولا يجوز له أن يتكلم، وأن القرآن مخلوق وإنما نسب إليه على وجه التشريف وقيل فيه كلام الله من باب ناقة الله أو بيت الله إلى آخر. فصعب عليهم مذهب أهل السنة لما فيه من الإشكالات عندهم، وصعب عليهم مذهب المعتزلة والجهمية لشناعته وقبحه. فماذا صنعوا؟ توسطوا، قالوا إن الله يتكلم ولكن الكلام هو الكلام النفسي ودلالته واحدة ومعناه واحد، لا فرق بين أمر ونهي ولا بين واجب وحرام ولا بين محظور ومباح، وإن معنى آية الكرسي كمعنى آية الدين سواء لا فرق بينهما. وأما الأحرف والأصوات فمخلوقة ونسبها الله تعالى إلى نفسه على وجه التشريف. فعادوا في نهاية أمرهم إلى مذهب من؟ إلى مذهب المعتزلة والجهمية، لأنهم أرادوا أن يتوسطوا ولا واسطة بين الحق والباطل، إما أن تعود في نهاية أمرك إلى الحق وإما أن تعود إلى الباطل، فعادوا في نهاية أمرهم إلى الباطل. وهكذا نقول في مسائل المنهج الآن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هكذا نقول في مسائل المنهج، هكذا نقول في أوقات الفتن التي تعصف بالناس وتموج موج البحر، إما أن تكون مع الحق وإما أن تكون مع الباطل، كما قال بعض السلف كما رواه ابن بطة في الإبانة: من ليس معنا فهو علينا. إما أن تكون مع أهل السنة وإما أن تكون مع أهل البدع. تكلمنا في مسألة الخروج، تكلمنا في العمل السياسي، تكلمنا في الانتخابات، تكلمنا في غير ذلك. ليس هناك واسطة، لا تستطيع أن ترضي جميع الأطراف، هذا صنيع أهل الأهواء الذين ليس عندهم قضية وليس عندهم مبدأ. إما أن تكون مع أهل السنة منحازا لهم صداعا بالحق ثناء عليهم، وإما أن تكون مع أهل الباطل على الضد من ذلك. فليختر المرء لنفسه ما شاء، وعليه فنحن في موطن مفاصلة ومباينة، ليس هناك مجال لعدم الوضوح، ليس هناك مجال لعدم البيان، ليس هناك مجال لعدم النصيحة. إن من وقف في خلق القرآن نسب إلى البدعة وإن كان وقفه تورعا، فانتبه، ليس كل من وقف في القرآن وقف عن شك، ليس كل من وقف في القرآن وقف عن عدم اتضاح الأمر بالنسبة له أو غير ذلك، وإنما منهم من وقف تورعا قال: يا جماعة يسعنا ما كان من قبل، هل تكلم الصحابة في القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ ما تكلموا في هذا لأن المسألة لم تكن قد ظهرت في عهدهم. فقال: يا جماعة طيب نقول القرآن كلام الله ونسكت، ما المشكلة في هذا؟ يسعنا ما وسع السلف. فهل قبل السلف ذلك؟ لا، وإنما قالوا، وعلى رأسهم أحمد بن حنبل الإمام المبجل رحمة الله عليه: الواقفة شر من الجهمية، شر من المصرحة، من المخلوقية في تعبير شيخ الإسلام رحمه الله، إذن يقول القرآن مخلوق. فانتبه ولا تنطلي عليك التلبيسات والفتن والخداعات، لابد من الوضوح، لابد من البيان، ولا يقتصر البيان على مجرد بيان مذهب أهل السنة في المسألة، بل لابد أن يعقبه ولاء وبراء. شخص يقول الخروج حرام، طيب من قال حلال؟ إيش حكمه عندك؟ شخص يقول المظاهرات حرام، طيب من أحلها؟ إيش حكمه عندك؟ شخص يقول العمل السياسي حرام، طيب من دخله وحزب الأحزاب وجلس تحت القبة؟ إيش حكمه عندك؟ ما في سنة وبدعها هنا؟ ما في تصنيف؟ ما في بيان للسني والبدعي وحكم على الأشخاص؟ فاحذروا هذا، هذه فتنة دخلت على الكثير الآن، حتى كان آخرهم الذي تكلم منذ بضعة أيام في الطعن في إمام من أئمة السنة المعاصرين، وكان يستتر بهذه الأشياء. الخروج حرام، والعمل السياسي حرام، وهؤلاء مخطئون، وهؤلاء وهؤلاء. ثم نفاجأ في نهاية الأمر موازنة، لا نستطيع أن نخرجهم عن السنة، لا نستطيع أن نتبرأ منهم، لا نستطيع أن نحذر منهم. حتى الإخوان ما في مشكلة، الإخوان على خير، والإخوان عندهم حسنات، والإخوان في دائرة أهل السنة، وكذا وكذا وكذا. من أين وصلنا إلى هذا؟ لماذا وصل الأمر بنا إلى هذا الحد؟ لأنه ما في تمحيص عندنا، نأخذ الأمور هكذا بالظاهر. فلان حرم الثورة، نهرع إليه، ما شاء الله من أهل السنة. لا يا أخي، لا يكون الرجل من أهل السنة حتى يحقق أصول السنة كلها. ومن أصول السنة الولاء والبراء، كما أن من أصول الإسلام الولاء والبراء. لابد أن يتولى أهل السنة ويتبرأ من أهل البدعة، لابد أن يحكم ببدعتهم وضلالهم وانحرافهم، ولابد أن يحذر منهم، ولابد أن يقيم منهج السلف معهم. وأما بغير ذلك فالدعاوى كثيرة ما لم تقم عليها أدلة أبناؤها أدعياء. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعود إلى وصية أبي العالية رحمه الله، وقد تبين من خلال الكلام السابق أهمية الولاء والبراء، وأنه أمر من خاصة الصراط المستقيم. فمن استقامة الصراط وعدم الاعوجاج والانحراف عنه الولاء والبراء. لابد من عقد هذه الجادة العظيمة، لابد من عقد هذه العروة الوثقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال أبو العالية رحمه الله: وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا. أمر بلزوم الصراط المستقيم ونهى عن الاعوجاج والانحراف، وهذا من تمام الأمر بلزوم الصراط كما عرفت، وفيه تأكيد على استقامته ووضوحه، فلا مجال فيه لتبديل ولا تغيير ولا تحويل. ثم قال: وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحاب. أمر أمرا مباشرا بقوام الإسلام وحقيقته وطريقه الذي يرشد إليه، إنه السنة، فلا إسلام إلا بسنة، ولا إيمان إلا باعتصام واتباع للسنة. عليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، هكذا أمر الله في كتابه في أكثر من 30 موضعا، كما قال بعض أهل العلم. أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل طاعة الرسول قرينة لطاعته، فلا تتم إحداهما إلا بالأخرى. وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من تمام طاعة الله جل وعلا، لا تتحقق طاعته سبحانه وتعالى إلا بطاعة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلابد من التمسك بالسنة، ولابد من الاعتصام بها، لابد أن ننظر في حدودها وأوامرها ونواهيها، نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ونطيعه فيما أمر، ونجتنب ما عنه نهى وزجر، ولا نعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتحقق هذه الشهادة العظيمة إلا بهذه المبادئ والأصول. ثم نرى في وصية أبي العالية رحمه الله الأمر بالفيصل بين أهل السنة وأهل البدع، بالفيصل الذي يضبط الاتباع والاعتصام بالسنة. فإنه ما من مسلم ينتسب إلى هذا الدين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا وهو يرفع شعار السنة، ولا بد. حتى أهل البدع في ردهم للسنة في بعض مسائلها أو في بعض أصولها لا بد أن يتمسكوا بها ولو في الجملة، ولو في مطلق الأشياء. وإنما شعار أهل البدع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ترك انتحال مذهب السلف. إذن فالفيصل الذي أمر به أبو العالية رحمه الله، والذي تربى عليه ونشأ عليه، اتباع السلف. عليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب. هذا هو الضابط الذي يضبط الاتباع والاعتصام. فلا يصح الاعتصام بالسنة، ولا يكون اعتصاما حقيقيا منجيا إلا بالاعتصام بما كان عليه السلف. وهذا أمر بدهي أيضا، فإنك إذا أردت أن تعرف مذهب شخص وكنت لا تستطيع أن تلجأ إليه، فإلى من تلجأ؟ إلى تلامذته الذين أخذوا عنه وفهموا مذهبه وعرفوا طريقته، هم الذين يفسرون لك كلامه ومنهجه وأسلوبه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير من قام بهذه الوظيفة، هم الذين عاينوا نزول الوحي، هم الذين تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هم أفهم الناس للقرآن، وأعرفهم بالسنة، وأدراهم بأحكام الإسلام. فإذا صدف عن جادتهم فإلى جادة من يلجأ الإنسان؟ هل يلجأ إلى عقله أو هواه أو استحسانه أو قياسه أو غير ذلك؟ لا تكون النجاة في شيء من ذلك أبدا، وإنما النجاة المضمونة في النظر في هذا الفهم، في هذا المنهج، فهم السلف ومنهج السلف. وهكذا أمر الله عز وجل في كتابه، ما أمر فقط بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أمر باتباع السلف والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ويقول سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن الذين أنعم الله عليهم؟ يأتيك التفسير في آية أخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا تجاوزنا مرتبة النبوة فإنها لم تكن إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنك تجد أن الصحابة رضي الله عنهم أعلى من حاز سائر المراتب. ويقول سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إليه. والصحابة يدخلون في ذلك دخولا أوليا. هكذا أمر الله عز وجل، وهكذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهب أصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والأحاديث في فضلهم كثيرة، فهذه تزكية صريحة بينة من الله سبحانه وتعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن زكي بهذه الطريقة فمنهجه أولى المناهج بالاتباع والاعتصام. فلا بد من هذا إخوة الإسلام، لا يستقيم اتباع السنة أبدا إلا باتباع ما كان عليه السلف. فمهما سمعت من الناس حولك أنهم يقولون كتاب وسنة، ونتبع الكتاب والسنة، ونتبع القرآن والحديث، فلا تصدقن شيئا من ذلك حتى تنظر في فهمهم واتباعهم لما كان عليه السلف. هذا هو الذي نسميه بالمنهج السلفي. المنهج السلفي اتباع الكتاب والسنة على فهم وطريقة سلف الأمة. لا نتبع الكتاب والسنة من تلقاء أنفسنا ولا بمحض عقولنا وأهوائنا، بل لا بد أن ينضم إلى هذا الاتباع اتباع آخر، إنه اتباع الصحابة ومن سار على نهجهم من الأتباع. ثم قال أبو العالية رحمه الله: فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا ما فعلوه 15 سنة. ما معنى هذا؟ يشير به إلى أنهم، يعني طبقته من التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، يشير إلى شأنه، شأن هذه الطبقة الطيبة التي أخذت عن الصحابة وتربت على هذا المنهج الطيب المبارك، يشير إلى هذه الطبقة بالعلم والتأصيل والدراية بما يتيح لهم أن يعرفوا المعروف وينكروا المنكر من قبل أن تحدث الفتن التي حدثت في عهدهم. قال: فإنا قد قرأنا القرآن. وكلمة القراءة عند السلف لها معنى معين، فانتبه. يقال فلان قارئ أي عالم، ويقال فلان قرأ القرآن أي قرأه قراءة فهم وبصيرة، فليست القراءة في عهدهم كالقراءة في عهدنا. فعندما يقول فإنا قد قرأنا القرآن لا يقصد مجرد الاطلاع والاستظهار، بل يقصد الدراية والعلم والبصيرة. من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه، يعني أهل البدع في إحداثهم وفسادهم وفتنهم، 15 سنة، يعني لم نقرأه الآن، لم نطلع على ما فيه من العلم في وقت حدوث الفتن في بدايتها، بل نحن ولله الحمد يعني طبقته قرأنا هذا قبل ذلك بزمن طويل. هذا يفيدنا فائدة عظيمة جدا، بل فائدتين. أولاهما أن الأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن الفتن إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. فالفتن في إقبالها وبدايتها تكون كما قال حذيفة رضي الله عنه خبير الفتن: ملبسة، مشبهة، متصلة، حتى يقول الجاهل هذه سنة. هكذا طبيعة الفتن، وإلا لما سميت فتنة. فإن الفتنة في أصل معناها اللغوي هي الابتلاء والامتحان، ولا يكون ذلك إلا بضرب من الإشكال والخفاء. فإذا أقبلت الفتن في بدايتها لم يعرف كنهها وشرها إلا أهل العلم، ولهذا تجدهم سباقين بالتحذير والنصيحة والبيان. تجدهم وكأنهم ينظرون من سجف الغيب، أي من ستر الغيب، حتى تكون توقعاتهم صادقة ولو على المستوى السياسي أو على المتغيرات الحياتية التي نعيشها، فيصيبون لا في نفس الكلام من الناحية الشرعية، بل حتى في الكلام من ناحية التطورات أو التغيرات التي تقع. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الحيرة، كل الحيرة في الصدوف عن هذا الهدى، في الإعراض عن هذا المنهج. فالفتن في بدايتها يكتشفها أهل العلم، فهذه علامة عليهم. إذا أردت أن تعرف أهل العلم في عصرك الآن فانظر في مواقفهم في بداية الفتن، لا أقول بعدها، تنبه، لا أقول بعدها، لا أقول في أثنائها، لا أقول بعد أفولها، بل أقول في بدايتها، في أولها. إذا أردت أن تعرف أهل العلم والمنهج والسنة فانظر في أقوالهم في بداية الفتن، فإن رأيتها موثقة مسددة فاعلم أنهم أهل العلم حقا، وإن رأيتها على الضد من ذلك فاعلم أنهم ليسوا من أهل العلم بسبيل. الفائدة الثانية: فائدة الرد إلى أهل العلم هؤلاء. تأمل في قوله: فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة. إذن فهناك خبرة، وهذه من صفات العلماء، لأن أهل العلم يتفاوتون. فهناك العالم الرباني الراسخ المجتهد الذي يفتي في النوازل، وشرطه أو من شروطه الخبرة، فلا يكون صغير السن، ولا يكون حديث عهد بالعلم، بل يكون ذا خبرة ودربة ودراية بالأدلة الشرعية، يرحمك الله، بالأدلة الشرعية والقواعد المرعية وأقوال أهل العلم، حتى تحصل عنده الملكة المصقولة التي تؤهله للإفتاء في هذه النوازل الكبيرة. ثم يأتي من بعد ذلك طبقة أخرى هم دونه في العلم، ثم طبقة أخرى، ثم طبقة أخرى. فأهل العلم يتفاوتون علماء وطلابا. فالرد في الفتن والنوازل لا يكون إلا للطبقة الأولى فقط، هذا حكر عليهم قولا واحدا، لا يفتي في النوازل إلا مجتهد، لا حظ لطلبة العلم، لا حظ لتلاميذ العلماء، لا حظ لحدثاء الأسنان، وإن طلبوا العلم سنة أو سنتين أو 5 أو 10 لا حظ لهم في هذه المسائل أبدا، بل هم للعلماء تبع. فهذا نستفيده من كلام أبي العالية في الدلالة على الخبرة التي ذكرها: 15 سنة. إذن هناك دراية، هناك تأصيل، هناك رسوخ. ولهذا ذكر الله عز وجل أهل العلم في كتابه بصفة الرسوخ، ذكرهم هكذا في معرض المدح والثناء: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذا واجبك أيها المسلم في الفتن، لابد أن تعرف أولا أنه لا يعرفها إلا العلماء، فمن علاماتهم وصفاتهم تسديد أقوالهم في بداية الفتن. ثم يجب عليك أن ترد الأمر في هذه الفتن إليهم وعليه. فإذا رأيت الناس من حولك يضعون طلبة العلم أقرانا للعلماء، يقولون فلان، ولن أسمي، قرن للفوزان، قرن للربيع، قرن لآل الشيخ، فضلا عن ابن باز والألباني وابن عثيمين. أي شيء هذا؟ لو كان الأمر على ما تقولون إذن فليست عندنا مشكلة. أية مشكلة نعيشها؟ هنيئا لنا عيشنا في بلادنا ونحن يعيش بيننا العلماء الراسخون. ولكن كما نسب إلى المسيح عليه السلام من آثارهم تعرفونه. فها هم أولئك الذين ينصبون أقرانا للعلماء، انظروا في آثارهم، انظروا في نتائجهم، انظروا في أقوالهم وفتاويهم، انظروا في تغيراتهم وتبدلاتهم وتحولاتهم، انظروا كيف يقولون القول اليوم ثم يرجعون عنه غدا، ويقولون القول غدا ويرجعون عنه بعد غد. وليس الرجوع هنا رجوعا محمودا على صفة تغير الفتوى فافهم، وهذا لا يحتمله هذا المقام، وإنما هو انتكاس وتغير. فهل أمثال هؤلاء يستحقون المخاطبة بوصف الاجتهاد والرسوخ في العلم؟ هل أمثال هؤلاء يستحقون أن يوضعوا أقرانا لأهل العلم الأكابر المشهود لهم بالاجتهاد والرسوخ والتأصيل؟ ما يكون هذا. فعليك بهذا أخي في الله، عليك بالنظر في فتاوى أهل العلم الكبار في النوازل، في المشكلات، مسائل التكفير، تكفير المعين، مسائل الخروج، أمور المتعلقة بالحكام، النوازل السياسية، مسائل الجهاد، جميع هذه المسائل الكبيرة المعول فيها على أهل العلم والاجتهاد. ثم قال أبو العالية رحمه الله في آخر وصيته متمما ومؤكدا: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. كما ذكرت آنفا، لا يتحقق الشيء إلا باجتناب ضده ونقيضه. فإذا أمر أبو العالية بالاعتصام بالسنة فلابد أن يعقب ذلك بماذا؟ بالنهي عن البدع ومحدثات الأمور. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه، فجمع بين الأمرين في سياق واحد. في حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. هذا هو الأمر بالاتباع. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فهذا هو النهي عن الابتداع. ونلاحظ هنا أن أبا العالية وصف البدع بالأهواء، قال: وإياكم وهذه الأهواء. وهذا فيه فائدة يذكرها أهل العلم، وهي تسمية أهل البدع بأهل الأهواء، وهذا كثير جدا في لسان السلف. لماذا؟ لأن البدعة وثيقة الصلة بالهوى. الهوى هو ما يهواه الإنسان ويميل إليه بقلبه واستحسانه. الهوى هو ما يهواه الإنسان ويميل إليه بقلبه واستحسانه وذوقه، وهذا بالطبع فيه طواعية للنفس وميلها وشهوتها. والبدعة وثيقة الصلة بهذا، البدعة وثيقة الصلة بما يهواه الإنسان ويميل إليه. ومن تأمل هذا في شأن أهل البدع فإنه يجده واضحا جليا. حتى قال قائلهم، وكان من الخوارج الذين تابوا قديما، قال: أيها الناس، انظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. فانظر كيف ربط الابتداع والإحداث بالهوى. وهكذا أهل البدع يهوى أحدهم شيئا فيميل إليه ويحدثه في دين الله عز وجل، ثم يتكلف له الاستدلال حتى يعمقه ويؤصله في نفوس الناس. ولهذا كان من قواعد أهل البدع ماذا؟ الاعتقاد ثم الاستدلال. لا يستدلون أولا، لا يعبدون أنفسهم لله تبارك وتعالى، ولا يتبعون الأدلة الشرعية، ولكن يتبعون أهواءهم، ينظرون في استحساناتهم ثم يتكلفون هذه الاستدلالات. ولهذا تجدهم دوما يعولون تعويلا أساسيا على التعليلات العقلية. إذا أراد أن يقرر مسألة يأتي بالتعليلات العقلية أولا، لأنه لو لم نقل كذا فسيلزم كذا. هذا تجده واضحا خاصة في مسائل الصفات. لو أثبتنا لله وجها فإن هذا يستلزم ويستلزم، وهذا محال وهذا. ثم يأتي في نهاية الأمر يقول ماذا؟ ليس كمثله شيء، علشان يمرر إيش؟ يمرر المسألة، يمرر البدعة. لكن الأصل عنده مش ليس كمثله شيء، الأصل عنده ماذا؟ إنه يستلزم ويستلزم، والتعليلات العقلية وهذه الطرائق الكلامية المعروفة. إذن فالبدعة وثيقة الصلة بالأهواء، ولهذا صح أن يسمى أهل البدع أهل الأهواء. ولما ذكر أبو العالية هذه البدع والأهواء ذكرها بصفة كاشفة، فقال التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. هذه صفة كاشفة وصفة لازمة للبدع، فإن البدع هي التي تأتي بالشحناء، هي التي تأتي بالعداوة والبغضاء، هي التي تأتي بالتفرق والاختلاف. وهنا نكتة عظيمة وسر بديع في الإجابة عن شبهة القائل أنتم تفرقون الناس. يقول يا جماعة أنتم تفرقون الناس، نتكلم في التوحيد أنتم تفرقون الناس، نتكلم في السنة أنتم تفرقون الناس، نتكلم في البدع، نتكلم في الشرك، نحذر من هذا وذاك، أنتم تفرقون الناس، ننصح للمسلمين بلزوم أهل الحق والإعراض عن أهل الباطل، أنتم تفرقون الناس. فسر المسألة هنا أن نعرف أن التفريق لا يكون من الحق، وإنما يكون ممن أو من أي شيء؟ من الباطل. يقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة، على الحق ولا على الباطل؟ على الحق، هذا هو الأصل. إذن لما كانوا على الحق كانوا مختلفين؟ كانوا متفرقين؟ لا، كان الناس أمة واحدة. حتى إذا حدث الشرك كما ورد مفسرا في أثر ابن عباس المعروف، يقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لماذا بعثت الأنبياء؟ حتى تنصح الناس وحتى تحذرهم من الشرك والباطل والمخالفات. إذن الأمر في بدايته كان على وحدة أم على فرقة؟ على وحدة. من أين جاءت الفرقة والاختلاف؟ من الباطل. فمن الذي يفرق الناس؟ عليكم السلام، من الذي يفرق الناس؟ المبطلون. فإذا جاء أهل الحق حتى يحذروا من هذا الباطل وحتى يجمعوا الناس على كلمة سواء، فإنهم في حقيقة أمرهم لا يفرقون، ولكنهم يدعون إلى الاجتماع على هذا الحق الذي يدعون إليه. ولهذا سمي أهل الحق أهل السنة وإيش؟ والجماعة. يعني إيه والجماعة؟ قال بعض أهل العلم إشارة إلى لزوم الجماعة، جماعة السلطان مثلا. قال بعض أهل العلم إشارة إلى الاجتماع والائتلاف والوحدة. فإن أهل السنة لا يفرقون الناس ولا يجعلونهم شيعا وأحزاب. فهذا أمر في غاية الأهمية. لا تأتي العداوة والبغضاء إلا من قبل هؤلاء، من قبل أهل الباطل الذين يأتون بالمحدثات والبدع والأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. فلابد أن نعرف هذا إخوة الإسلام. هذه وصية عظيمة، وصية طيبة من تابعي جليل أبي العالية رحمه الله. يحسن بنا أن نعقلها ونفهمها ونعمل بها، إنها مظهر من مظاهر ما كان عليه السلف من العلم والفهم والدراية. وأنا أهتبل فرصتي هذه حتى أحثكم جميعا وأحث نفسي معكم على قراءة كتب السلف والاطلاع عليها والاهتمام بها مدارسة وتعلما ومطالعة. هذا هو تراثك أخي في الله، تراثك في الرجوع إلى أصولك، في الرجوع إلى المعين الصافي الأول الذي ننهل منه جميعا، المعين الذي نتعلم منه ديننا ونسير من خلاله بفضل الله تعالى على الجادة المعروفة السوية. علينا بهذا، هذا هو الأصل، يجب أن نهتم به أولا، يجب أن نضعه في قائمة أولوياتنا. آثار السلف فيها خير عظيم، ليس في المعتقد فقط ولا في المنهج فقط، بل في الأدب والسلوك والتربية والفقه وكل شيء، حتى في الرقائق والوعظ. من أراد أن يتكلم فيهما فعليه بكتب السلف، عليه بكتب الزهد والآداب والمناقب، يجد في ذلك الخير العظيم. هذا هو الذي يحسن بنا أن نهتم به الآن، يحسن بنا في هذه النهضة العلمية المباركة، في هذه الأوبة السلفية الطيبة، يحسن بنا أن نتبنى هذا الأصل العظيم، يحسن بنا أن نعود إلى كتب السلف فهما ودراية ومطالعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا مغيرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا ونفع الله بك وإياك، أحسن الله إليك. يقول: دخلت على موقعكم عبر الشبكة فوجدت فيه شرحا لكتابي الرد على المخالف للشيخ بكر أبو زيد والفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب، فهل الشرح قد اكتمل؟ الجواب: نعم، الشرح مكتمل لهذين الكتابين، وإن حدث شيء بخلاف ذلك فأرجو من أخينا أن يعلمني إن كان ثم خطأ نتداركه إن شاء الله. يقول ثانيا: هل يشترط في الهجر أن ينتفع المهجور بهذا الهجر؟ وهل يشترط إقامة الحجة أولا على المخالف؟ هذا سؤال تحتاج إجابته على وجه التفصيل إلى محاضرة مستقلة، فسأحاول أن أختصر الكلام ما استطعت. أولا، بالنسبة لقضية الهجر، لابد أن نعلم أولا مقدمة مهمة، وهي مقدمة أصولية، وهي أن الحكم إذا علل بعلة فهو يدور معها وجودا وعدما، وهذه العلة قد تكون علة واحدة وقد تكون أكثر من علة، وبناء عليه فالحكم المعلل بأكثر من علة لا ينتفي إلا بانتفائها جميعا. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني عندنا حكم معلل بثلاث علل مثلا، انتفت علة منها بقي معنا علتان، ينتفي الحكم ولا يظل ثابتا؟ يظل ثابتا، هذه قاعدة مهمة جدا. وبناء عليه نقول: الهجر حكم شرعي معلل بعلل كثيرة جماعها في علتين. الأولى ما يتعلق بالمهجور من جهة استصلاحه إن أدى الأمر إلى ذلك، أو من جهة صد الناس عنه لئلا يغتروا به وينخدعوا بضلاله. العلة الثانية ما يتعلق بالهاجر نفسه من جهة الوقاية ومن جهة الإنكار، أنه ينكر هذا المنكر الذي وقع فيه من المهجور. وبناء عليه نخلص مباشرة إلى جواب السؤال باختصار، أنه لو افترضنا أن هذا المهجور من المخالفين أو المبتدعة لا ينتفع بهذا الهجر ولا يستصلح به، فبقيت معنا العلة الأخرى، زالت علة بقيت علة أخرى، بقيت العلة المتعلقة بك أنت. أنت تحتاج إلى وقاية نفسك، تحتاج إلى الابتعاد عن مواطن الفتن والريب، والأمر كما قال عبد الرزاق صاحب المصنف رحمة الله عليه: إن القلوب ضعيفة وإن الدين ليس لمن غلب. يعني وما يدريك، لعلك إذا صحبت مثل هذا لا تتأثر بشبهته اليوم، ولكن مع إلف العادة ودوام الصحبة وكثرة المخالطة قد تتأثر يوما ما. والبدعة قد عرفت آنفا أنها محببة إلى النفس، تميل إليها النفس، لأنها وثيقة الصلة بالهوى والاستحسان. فعليك أن تقي نفسك، وعليك أن تنكر هذا المنكر الذي وقع فيه ذلك الرجل. أليس من إنكار المنكر مفارقة أهله؟ لو أننا نتكلم في مقام معصية مثلا، هجر أصحاب المعاصي. الآن نحن في مجلس، هذا المجلس فيه معصية، نسأل الله السلامة والعافية. درجات الإنكار معروفة كما بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. انتفى الإنكار باليد، انتفى الإنكار باللسان، بقي ماذا؟ الإنكار بالقلب. طيب كيف الإنكار بالقلب؟ إن أنت تجلس وتقول أنا منكر بالقلب؟ لا، وإنما ماذا تصنع؟ تنصرف. فكذلك أمثال هؤلاء لابد من مقاطعتهم، لابد من الانفصال عنهم حتى يبدو من صنيعك أنك منكر عليه. هذا بالنسبة لقضية الهجر. والهجر عموما كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يرتبط بالمصالح والمفاسد من الحيثية التي ذكرتها آنفا. والهجر درجات، فهناك هجر كلي بالإعراض التام وعدم إلقاء السلام والمجانبة في الطريق إلى غير ذلك، وهناك هجر جزئي فيما يسمى بتحجيم المعاملة، يعني من غير مخالطة ومن غير صداقة ومن غير مجالسة، تكتفي مثلا بلقاء عابر تلقي عليه السلام، لو يعني حدث مقام للكلام معه يبقى كلام مقتضب يسير من غير معاشرة من غير مخادنة. فلو سلمنا أن الهجر بالمعنى الأول يؤدي إلى مفسدة أرجح، فما زال معك الهجر بالمعنى الثاني. فخلاصة الجواب أن قضية انتفاء المهجور من عدمها، وإن سلمنا بانتفائها لكن بقيت معنا علة أخرى لابد أن نلاحظها ولا يجوز لنا أن نغفلها، ثم لابد أن نرعى قضية المصالح والمفاسد والنظر في كيفية الهجر وغير ذلك. ولهذا أنا أنصح نفسي وإخواني بضرورة النظر في مثل هذه المسائل وردها إلى من يستطيع أن يفصل فيها بعلم، لأن كثيرا من الإخوة عندما يتصرفون فيها لا يتصرفون بحكمة ولا يتصرفون بعلم. كثير من إخواننا المبتدئين الذين هم حديث عهد بطلب العلم أو بالسلفية يتصرف بتسرع، يطبق قضية الهجر بشكل غير منضبط، فعليه أن يرد الأمر إلى من هو أعلم منه حتى يكون على بينة إن شاء الله. أما قضية إقامة الحجة على المخالف فهذه قضية عظيمة جدا. باختصار، إقامة الحجة على المخالف إنما تشترط في المسائل الخفية المشكلة الملتبسة، وأما المسائل الظاهرة فلا تحتاج إلى إقامة حجة، سواء في مقام التكفير أم في مقام التبديع أم في مقام التفسيق. يعني ماذا؟ الآن عندنا رجل مسلم ثبت إسلامه بيقين، ثم وجدناه يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الصلاة غير واجبة، يحتاج إلى إقامة حجة حتى نحكم بكفره؟ لا. ليه؟ لأن دي مسألة ظاهرة فيما يقوله العلماء معلوم من الدين بالضرورة. لكن وجدنا مسلما ثبت إسلامه بيقين ثم أتى ناقضا من نواقض الإسلام في أمر خفي. طبعا قضية صرف العبادة إلى غير الله هذه قضية مشكلة والكلام فيها كثير، يعذر فيها بالجهل ما يعذر، يعني ما أريد أن أمثل بهذا، لكن لنفترض أن هناك ناقضا من نواقض الإسلام في أمر خفي في أمر غير واضح لا يعرف أنه ناقض للإسلام، فعندئذ لابد من إقامة الحجة عليه. كذلك في مسائل التبديع، من وقع في بدعة ظاهرة لم يحتج إلى إقامة الحجة، من خالف السنة في مسألة ظاهرة بدع بعينه من غير إقامة للحجة، والأصل في ذلك فعل السلف في قضية ماذا؟ في قضية خلق القرآن التي ذكرناها آنفا عندما بدعوا اللفظية والواقفة من غير إقامة للحج، لأن المسألة صارت ظاهرة والحجة صارت منتشرة. أما من وقع في بدعة خفية أو خالف السنة في مسألة خفية فعندئذ لا يبدع بعينه ولا بد من إقامة الحجة عليه. يقول: ماذا تقول في النووي وكان صغيرا، وماذا تقول في الشيخ حافظ حكمي وكان صغيرا عالما، ومن هم مشايخك يا شيخ وجزاك الله خيرا وإياك. يعني لعله يقصد بالنسبة لقضية أنه من شروط العالم أو من علامات العالم كبر السن يعني، أو الحصول على الخبرة أو كذا. هذا لا يتعارض مع ما ذكره السائل، لأننا نتكلم في صورة أغلبية لا كلية، والفرق بين الأمرين أن الصورة الأغلبية لا تمنع من وجود بعض الاستثناءات. يعني عندما يقال مثلا الأصل في العالم أن يكون من كبار السن، لو أننا أطلقنا مثل هذه المقولة، هذه ليست قاعدة كلية، بمعنى أنه لا يشترط في كل عالم من العلماء أن يكون كبيرا، وهناك فرق من الناحية الأصولية بين الأغلبية والكلية كما هو معروف في صيغ العموم مثل هذه الأشياء. فليس المقصود أنه من شرط كل عالم أو يجب في كل عالم على حدة أن يكون كبير السن، فنحن نقول هذه قاعدة أغلبية لا كلية، وبالتالي لا يتعارض معها ما ذكره السائل بارك الله فيه. وأما بالنسبة لمشايخي فأنا لا أحب التعريف بنفسي، من أراد أن يتعرف علي فلينظر في الموقع مشكورا حتى يطلع على بعض ما يدله علي، وأسأل الله تبارك وتعالى الستر في الدنيا والآخرة، أسأله مغفرة الذنوب وستر العيوب، وأن يختم لي وإياكم بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.